ما الفضل إلا لأهل العلم إنا هم على الهدى لمن استهدى أدلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسينه والجاهلون لأهل العلم أعداء.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبعد، الأحبة، طبعا لا زال ابن رشد يتكلم في المناهج المتبعة في الإثبات، تكلم عن الأشعرية وتكلم عن الصوفية. قال: وأما المعتزلة فإنه لم يصل إلينا في هذه الجزيرة، يقصد طبعا الأندلس، من كتبهم شيء نقف منه على طرقهم التي سلكوها في هذا المعنى، ويشبه أن تكون طرقهم من جنس طرق الأشعرية، وده غير صحيح. أنت عارفون أن المعتزلة في طريق، ولذلك الدكتور محمود قاسم في بداية الكتاب حاول أن هو يقارن، يعني يذكر آراء المعتزلة والصوفية وآراء الأشعرية والماتريدية، ثم يختم ذلك بآراء ابن رشد عليه رحمة الله. فهو أنا، وده عجيب في غاية العجب حقيقة، لأن في النهاية آراء الأشاعرة كما لا يخفى عليكم هي رد على آراء المعتزلة، هي رد فعل للمعتزلة. كون الكتب إلى هذا الوقت، القرن السادس والخامس، لم تدخل كتب المعتزلة إلى قرطبة أو إلى يعني بلاد الأندلس، هذا شيء عجيب جدا، لأن كتب القاضي عبد الجبار في هذا التوقيت وآراء الكعبي و عمرو بن عبيد وغيرهم من المعتزلة كان موجودة، كانت لها يعني طبقات المعتزلة عموما. فهذا عجيب جدا ان ابن رشد كان رجل واسع الاطلاع واسع الاستقراء. فقال: فان قيل فاذا قد تبين ان هذه الطرق كلها ليست واحدة منها هي الطريقة الشرعية التي دعا الشرع منها جميع الناس على اختلاف فطرهم الى الاقرار بوجود البارئ سبحانه، فما هي الطريقة الشرعية التي نبه الكتاب العزيز عليها واعتمدتها الصحابة رضوان الله عليهم؟ ويقول ان الاشعرية سلكت طرق، والاشاعرة والمعتزلة سلكوا طرق، والصوفية سلكت طرق، نريد بقى الطريقة التي دل عليها الكتاب والسنة. انت كذلك تأثر ابن رشد بطريقة الفلاسفة في الاثبات احيانا وقوانين الفلاسفة، لكن ابن رشد في الحقيقة يا اخوة، يعني حتى لا يظلم، ابن رشد ما كان يأخذ كلام الفلاسفة على انه كلام مسلم وانه يعني لا يسالون عما يقولون، لا، وكان ياخذ الكلام ويضعه تحت نظاره البحث العلمي والنقد ويقبل الاشياء، لكن غالب هو متماهي في غالب وفي المنهج، ويرى ان ده نظر عقلي لا اشكال فيه. ولذلك هو يعني حاول ان يوفق بين الفلسفه، ما كان عند الكند والفارابي وابن سينا، ما يوفق بين الفلسفه وبين الشريعه، وفق بين الفلسفه وبين الشريعه، ودافع عن الفلاسفه بلا شك، لان في النهايه الغزالي لما كتب تهافت الفلاسفه رد عليه ابن رشد في تهافت التهافت، وحاول ان هو يبرئ الفلسفه، وكانه يتهم من يخوض في الفلاسفه بانه لم يفهم مراد هؤلاء الفلاسفه ولم يفهم كثيرا من كلامهم. والحقيقه هذه حقيقه، ان كثيرا ممن خاض في هذا، طبعا هناك بعض الرسائل العلميه في رد شيخ الاسلام ابن تيميه على الفلاسفه، لكن فعلا كثير ممن خاض في هذه المسائل هو لم يستطع اصلا انه يفهم مصطلحات. يعني ميزه شيخ الاسلام ابن تيميه عليه رحمه الله انه كان يصوغ ويسوق المصطلحات، يتعامل مع المصطلحات التي سبكها مثلا الفلاسفه الصوفيه الاشاعره المعتزله، وهذا يعني سبب قوه شيخ الاسلام ابن تيميه، ولذلك صنعت رسائل علميه في رد شيخ الاسلام ابن تيميه على طريقه الفلاسفه، وهو ان طريقه المعتزله أقرب من طريقة الفلسفة، طريقة الفلسفة طريقة شاذة تماما بعيدة عن طريقة الوحي، ولكن لهم بعض النظرات العقلية يمكن أن يستفاد منها، وبالفعل شيخ الإسلام استفاد منها في ردود. قلنا: الطريقة التي نبه الكتاب العزيز عليها ودعا الكل إلى بابها إذا استقرأ الكتاب العزيز وجدت تنحصر في جنسين. قول إذا استقرأ، ولا شك أن ابن رشد عالم كبير وفقيه مكين وصاحب طريقة حتى في الفقه وطريقة في النظر. قال: أحدهما طريق الوقوف على العناية بالإنسان، اللي هو بيسموه كنا قبل ذلك قانون العناية، وخلق جميع الموجودات من أجلها، لأجل هذه العناية بالإنسان، السماء والأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والأرض والنبات، كل هذا مخلوق لأجل الإنسان، وهذا دليل العناية بهذا الإنسان، نسمي هذا دليل العناية، وذكره غالب المتكلمين. الطريقة الثانية ما يظهر من اختراع جواهر الأشياء الموجودات، مثل اختراع الحياة في الجماد والإدراكات الحسية والعقل، ولو نسمي هذا دليل الاختراع. عنده دليلين، دليل العناية ودليل الاختراع. هذان الدليلان اللذان ذكره يعني اللذان ذكرهما ابن رشد، يقول انه اخذهما من استقراء ودوران في ايات الكتاب العزيز. قال: فاما الطريقه الاولى فتنبني على اصلين، طريقه العنايه، احدهما ان جميع الموجودات التي ها هنا موافقه لوجود الانسان. الليل لاجل ان ينام فيه والنهار يقدح فيه، والشمس وضعت في مكان محدد، والقمر وضع في مكان محدد، والماء المالحه والماء العذبه، وتغير الهواء وتغير الفصول الاربعه وغير ذلك، كل ذلك وضع للعنايه بالانسان. الأصل الثاني أن هذه الموافقة هي ضرورة من قبل فاعل قاصد لذلك مريد. يعني يمكن أن يكون هذا نشأ عبثا، أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا لا يكون عبثا، إنما هذا عن طريق أو حصل كما يقول رحمه الله تعالى من قبل فاعل قاصد لذلك مريد، إذ ليس يمكن أن تكون هذه الموافقة بالاتفاق هكذا صدفة يعني. فأما كونها موافقة لوجود الإنسان فيحصل اليقين بذلك باعتبار موافقة الليل والنهار والشمس والقمر لوجود الإنسان، وكذلك موافقة الأزمنة الأربعة له، الصيف والشتاء والخريف والربيع، والمكان الذي هو فيه أيضا وهو الأرض. وكذلك تظهر أيضا موافقة كثير من الحيوان له، والنبات والجماد وجزئيات كثيرة مثل الأمطار والأنهار والبحار، وبالجملة الأرض والماء والنار والهواء. وكذلك أيضا تظهر العناية في أعضاء الإنسان وأعضاء الحيوان عن كونها موافقة لحياته ووجوده، وبالجملة فمعرفة ذلك أعني منافع الموجودات داخل في هذا الجنس، جنس معرفة قانون العناية. ولذلك وجب على من أراد أن يعرف الله تعالى المعرفة التامة أن يفحص عن منافع جميع الموجودات، يجد أن فيه مناسبة بين هذه الموجودات وبين وجود الإنسان، موجودة لنفع الإنسان، ودليل العناية عناية الله عز وجل بهذا الإنسان. فلابد أن يكون الذي أنشأ ذلك ورتبه بهذه الصورة أن يكون إله خالق مريد قاصد لهذا الفعل. أما دلالة الاختراع فيدخل فيها وجود الحيوان كله ووجود النبات ووجود السماوات، وهذه الطريقة تنبني على أصلين موجودين بالقوة في جميع فطر الناس. أحدهما أن هذه الموجودات مخترعة، وهذا معروف بنفسه في الحيوان والنبات شيء طبيعي، لأنك تجدها قد وجدت بعد أن كانت عدما لم تكن موجودة، كما قال تعالى: إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. فإن نرى أجساما جمادية ثم تحدث فيها الحياة فنعلم قطعا أنها هنا موجدا للحياة منعما بها، كالبيضة مثلا وهو الله تبارك وتعالى. أما السماوات فنعلم من قبل حركتها التي لا تفطر أنها مأمورة بالعناية بما ها هنا ومسخرة لنا، والمسخر المأمور مخترع من قبل غيره ضرورة محدث يعني. أما الأصل الثاني هو أن كل مخترع فله مخترع، كل محدث فله محدث، فيصح من هذين الأصلين أن للموجود فاعلا مخترعا له. وفي هذا الجنس دلائل كثيرة على عدد المخترعات، ولذلك كان واجبا على من أراد معرفة الله حق معرفته أن يعرف جواهر الأشياء ليقف على الاختراع الحقيقي في جميع الموجودات. طبعا الاختراع الحقيقي بخلاف الاختراع الذي هو من فعل الإنسان، لأنه يتم في نطاق الخلق نفس خلق الله تبارك وتعالى، لأن من لم يعرف حقيقة الشيء لم يعرف حقيقة الاختراع. وإلى هذا أشار الإشارة بقوله تعالى: أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء. كذلك أيضا من تتبع معنى الحكمة في موجود يعني معرفة السبب الذي من أجله خلق والغاية، يعني قال يعني معرفة السبب الذي من أجله خلق والغاية المقصودة به، كان وقوفه على دليل العناية أتم. إذا عرف فرضا من هذه الأفراد لماذا خلقت فأنت تعرف، لأن هذا يدخل في العناية. فيبقى دليل العناية ودليل الاختراع قال هذان هما دليل الشرع من خلال استقرائه للكتاب والسنة، فوجد أن هذين الدليلين هما دليل الشرع اللي هو دليل العناية ودليل الاختراع. وأما أن الآيات المنبهة على الأدلة المفضية إلى وجود الصانع سبحانه في الكتاب العزيز هي منحصرة في هذين الجنسين من الأدلة، فذلك بين لمن تأمل الآيات الواردة في الكتاب العزيز في هذا المعنى. وذلك أن الآيات التي في الكتاب العزيز في هذا المعنى إذا تصفحت وجدت على ثلاثة أنواع: إما آيات تتضمن التنبيه على دلالة العناية، وإما آيات تتضمن التنبيه على دلالة الاختراع، وإما آيات تجمع الأمرين من الدلالة جميعا. فأما الآيات التي تتضمن دلالة العناية فقط فمثل قوله تعالى: ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا، إلى قوله: وجنات ألفافا. ومثال قوله: تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا. ومثل قوله تعالى فلينظر الإنسان إلى طعامه، ومثل هذا كثير في القرآن. وأما الآيات التي تتضمن دلالة الاختراع فقط فمثل قوله تعالى فلينظر الإنسان مما خلق، خلق من ماء دافق، ومثل قوله تعالى أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، ومثل قوله تعالى يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. ومن هذا قوله تعالى حكاية عن قول إبراهيم إني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا، إلى غير ذلك من الآيات التي لا تحصى. وأما الآيات التي تجمع الدلالتين دلالة العناية ودلالة الاختراع فهي كثيرة أيضا، بل هي الأكثر، مثل قوله تعالى يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم، إلى قوله فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون، فإن قوله الذي خلقكم والذين من قبلكم دليل على الاختراع، تنبيه على الاختراع، دلالة الاختراع. وقوله الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء تنبيه على دلالة العناية. ومثل هذا قوله تعالى وآية لهم الأرض الميتة أحييناها، قوله سبحانه وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون، وقوله تعالى الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار، وأكثر الآيات الواردة في هذا المعنى يوجد فيها نوعان من الدلال. فهذه الطريق هي الصراط المستقيم الذي دعا الله الناس منها إلى معرفة وجوده ونبههم على ذلك بما جعل في فطرهم من إدراك هذا المعنى، ولا هذه الفطرة الأولى المغروزة في طباع البشر الإشارة بقوله تعالى وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم، إلى قوله قالوا بلى شهدنا، ولهذا قد يجب على من كان وجده يعني طاقته طاعة الله في الإيمان به وامتثال ما جاءت به رسله أن يسلك هذه الطريقة حتى يكون من العلماء الذين يشهدون لله بالربوبية مع شهادته لنفسه وشهادة ملائكته له، كما قال تبارك وتعالى شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. ومن دلالة الموجودات من هاتين الجهتين عليه هو التسبيح المشار إليه في قوله تبارك وتعالى وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، دل ذلك على أن كل الموجودات ما يعرف منها بالحي والميت والجماد والنبات كل ذلك يسبح بحمد الله تبارك وتعالى. فقد بنى من هذه الأدلة أن الدلالة على وجود الصنع منحصرة في هذين الجنسين عند دليل الاختراع ودليل العناية، دلالة العناية ودلالة الاختراع، وتبين أن هاتين الطريقتين هما بأعيانهما طريقة الخواص، يعني طبعا بالخواص العلماء، وطريقة الجمهور يعني يقول تصلح للخواص وتصلح للجمهور، يعني لأنه في النهاية من الأشياء العجيبة جدا كذلك التي ربما يعني أخذت من بعض الفرق الأخرى كالباطنية أو الفلاسفة أنهم يرون أن في أشياء تصلح للعامة وأشياء لا تصلح إلا للخاصة ويفرقون بين هذين الجنسين، والحقيقة أن هذا كلام يعني الشريعة لا تقره، فهذه الشريعة جاءت للجميع، جاءت للجميع وأدلتها ميسورة للجميع، والوصول إلى يعني آيات القرآن سهلة ويسيرة وبسيطة تقرع ذهن العامي والعالم وتبهر العالم وتأخذ بناصية العامي والجميع تحت هذه السطوة سواء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يأتيه الذكي والبليد ويأتيه العامي ويأتيه الأعرابي وإلى غير ذلك. قالوا إنما الاختلاف بين المعرفتين في التفصيل أعني أن الجمهور يقتصرون على معرفة العناية والاختراع على ما هو مدرك بالمعرفة الأولى المبنية على علم الحس، يقول إن هذا هو طريقة الجمهور في الفهم والمعرفة، وأما العلماء فيزيدون على ما يدرك من هذه الأشياء بالحس ما يدرك بالبرهان يعني من العناية والاختراع. حتى لقد قال بعض العلماء إن الذي أدركه العلماء من معرفة أعضاء الإنسان والحيوان هو قريب من كذا وكذا آلاف منفعة، وإذا كان هذا هكذا فهذه الطريقة طريقة الشرعية والطبيعية وهي التي جاءت بها الرسل ونزلت بها الكتب، والعلماء ليس يفضلون الجمهور في هذين الاستدلالين من قبل الكثرة فقط بل ومن قبل التعمق، ويتعمق في معرفة الشيء الواحد نفسه، فإن مثال الجمهور في النظر إلى الموجودات مثالهم في النظر إلى المصنوعات التي ليس عندهم علم بصنعتها، فإنهم إنما يعرفون من أمرها أنها مصنوعات فقط وأن لها صنعا موجودا، ومثال العلماء في ذلك مثال من نظر إلى المصنوعات التي عندهم علم ببعض صنعتها وبوجه الحكمة فيها، ولا شك أن من حاله من العلم بالمصنوعات هذه الحال فهو أعلم بالصانع من جهة ما هو صانع من الذي لا يعرف من تلك المصنوعات إلا أنها مصنوعة فقط. وأما مثال الدهرية في هذا الذين جحدوا الصانع سبحانه فمثال من أحس مصنوعات فلم يعترف أنها مصنوعات، بل ينسب ما رأى فيها من الصنع إلى الاتفاق والأمر الذي يحدث من ذاته كشأن الملاحدة وغيره. ثم قال الفصل الثاني القول في الوحدانية، القول في الوحدانية. فيقول رحمه الله فإن قيل فإن كانت هذه الطريقة، خلاص احنا عرفنا الوجود، طب الوحدانية هذه الطريقة الطريقة الشرعية في معرفة وجود الخالق سبحانه وتعالى لا طريقة العناية والاختراع، فما طريق وحدانية محدانية الشرع؟ وهنا يتكلم عن الأدلة الشرعية الواردة في الوحي، وهي معرفة أنه لا إله إلا هو له واحد، فإن هذا النفي هو معنى زائد على الإجابة، مجرد أنك تثبت شيء وأنك تثبت معنى زائد الوحدانية تفرده سبحانه وتعالى هذا شيء آخر. التي تضمنت هذه الكلمة والإجابة قد ثبت في القول المتقدم، خلاص أثبتنا الوجود، فما يطلب بثبوت النفي؟ قلنا أما نفي الألوهية عن سواه فإن طريق الشرع في ذلك هي الطريق التي نص عليها الله تعالى في كتابه العزيز، وذلك في ثلاث آيات، إحداها قوله تعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا، والثانية قوله تعالى ما اتخذ الله من ولد وما كان معه من إله إذا لذهب كل إله بما خلق ولعلى بعضهم على بعض سبحان الله عما يصفون، والثالثة قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيل، هذه الثلاث آيات التي ذكرها. فأما الآية الأولى فدلالتها مغروزة في الفطر بالطبع، لو كان فيما آلهة الله لفسدتها انتهى الأمر، وذلك أنه من المعلوم بنفسه أنه إذا كان ملكان كل واحد منهما فعل فعل صاحبه أنه ليس يمكن أن يكون عن تدبيرهما مدينة واحدة، لأنه ليس يكون عن فعلين من نوع واحد فعل واحد مستحيل، فيجب ضرورة إن فعل معا أن تفسد المدينة الواحدة فضيع، إلا أن يكون أحدهما يفعل ويبقى الآخر عطلا يعني لا يفعل شيئا، وذلك منتف في صفة الآلهة، فإنه متى اجتمع فعلان من نوع واحد على محل واحد فسد المحل ضرورة، هذا في فطر العقلاء، هذا معنى قوله سبحانه لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدتا. أما قوله إذا لذهب كل إله بما خلق ترد منه على من يضع آلهة كثيرة مختلفة الأفعال، وذلك أنه يلزم في الآلهة المختلفة الأفعال ألا يكون بعضها مطيعا لبعض، ألا يكون عنها موجود واحد، ولما كان العالم واحدا وجب ألا يكون موجودا عن آلهة متفننة الأفعال. وأما قوله تعالى قل لو كان معه آلهة كما يقولون إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا، هي كالآية الأولى عن أنه برهان على امتناع إلهين فعلهما واحد مستحيل، ومعنى هذه الآية أنه لو كان فيهما آلهة قادرة على إيجاد العالم وخلقه غير الإله الموجود حتى تكون نسبته من هذا العالم نسبة الخالق له لجب أن يكون على العرش مع هذه الآلهة، فكان يوجد موجودان متماثلان ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة، فإن المثلين لا ينسبان إلى محل واحد نسبة واحدة، لأنه إذا اتحدت النسبة اتحد المنسوب، يعني لا يجتمعان في النسبة إلى محل واحد كما لا يحلان في محل واحد إذا كان من شأنهما أن يقوم بالمحل، وإن كان الأمر في نسبة الإله إلى العرش ضد هذه النسبة عن أن العرش يقوم به لا أنه يقوم بالعرش، ولذلك قال الله تعالى وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهم، هذا الذي بالطبع والشرع في معرفة الوحدانية، إنما الفرق بين العلماء والجمهور في هذا الدليل يفرق أن العلماء يعلمون من إيجاد العالم وكون أجزائه بعضها من أجل بعض بمنزلة الجسد الواحد أكثر مما يعلمه الجمهور التعمق في الجزئيات، ولهذا المعنى الإشارة بقوله تعالى في آخر الآية سبحانه وتعالى عما يقولون علوا كبيرا تسبح له السماوات والسبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبحهم إنه كان حليما غفورا. أما ما تتكلفه الأشعرية من الدليل الذي يستنبطونه من هذه الآية برد على الأشعرية وهو الذي يسمونه دليل الممانعة، فشيء ليس يجري مجرى الأدلة الطبيعية والشرعية، أما كونه ليس يجري مجرى الطبع فلأنما يقولون في ذلك ليس برهانا، وأما كونه لا يجري مجرى الشرع فلأن الجمهور لا يقدرون على فهم ما يقولون من ذلك، يقولون كلام الفلاسفة والمتكلمين بهذه المثابة فعلا، فضلا عن أن يقع لهم به إقناع، وذلك أنهم قالوا لو كان اثنين فأكثر لجاز أن يختلف، وإذا اختلف لم يخلو ذلك من ثلاثة أقسام لا رابع لها، إما أن يتم مرادهما جميعا وإما أن لا يتم مراد واحد منهما، وإما أن يتم مراد أحدهما ولا يتم مراد الآخر، قالوا ويستحيل أن لا يتم مراد واحد منهما لأنه لو كان الأمر كذلك لكان العالم لا موجودا ولا معدوم، ويستحيل أن يتم مرادهما معا لأنه كان يكون العالم موجودا معدوما فلم يبق إلا أن يتم مراد الواحد ويبطل مراد الآخر، فالذي بطلت إرادته عاجز، والعاجز في النهاية ليس بإله، يعني كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية مقدمات طويلة الذيل، طويلة جدا، تكون مقدمات عظيمة قليلة النيل لا قيمة لها. ووجه الضعف يقول في هذا الدليل أنه كما يجوز في العقل أن يختلف قياسا على المريدين في الشاهد، يجوز أن يتفق، يعني من قال قد يتفق وهو أليق بالآلهة من الخلاف، وإذا اتفق على صناعة العالم كان مثل صنعين اتفق على صناعات مصنوع. انظر الرد على هذا الدليل، وإذا كان هذا هكذا فلا بد أن يقال إن أفعالهما ولو اتفق كانت تتعاون لورودها على محل واحد. إلا أن يقول قائل فلعل هذا يفعل بعضا والآخر بعضا، ولعلهما يفعلان على المداولة، إلا أن هذا التشكيك لا يليق بالجمهور. والجواب في هذا لمن يشكك من الجدليين في هذا المعنى أن يقال إن الذي يقدر على اختراع البعض يقدر على اختراع الكل، فيعود الأمر إلى قدرتهما على كل شيء، فإما أن يتفق وإما أن يختلف، وكيفما كان تعاون الفعل، وأما التداول فهو نقص في حق كل واحد منهم. والأشبه أن لو كان اثنين أن يكون العالم اثنين، فإذا العالم واحد فالفاعل واحد، فإن الفعل الواحد إنما يوجد عن واحد. فإذا ليس ينبغي أن يفهم من قوله تعالى ولعل بعضهم على بعض من جهة اختلاف الأفعال فقط، بل ومن جهة اتفاقها، فإن الأفعال المتفقة تتعاون في ورودها على المحل الواحد كما تتعاون الأفعال المختلفة. وهذا هو الفرق بين ما فهمناه نحن من الآية وما فهمه المتكلمون، وإن كان قد يوجد في كلام أبي المعالي إشارة إلى هذا الذي قلناه واستفاد منه من أبي المعالي جوانه، وسبق معنا ذكره لهذا. وقد يدلك على أن الدليل الذي فهمه المتكلمون من الآية ليس هو الدليل الذي تضمنته الآية، أن المحال الذي أفضى إليه دليلهم غير المحال الذي أفضى إليه الدليل المذكور في الآية، وذلك أن المحال الذي أفضى إليه الدليل الذي زعموا أنه دليل الآية هو أكثر محال واحد، إذ قسموا الأمر إلى ثلاثة أقسام وليس في الآية تقسيم. فدليلهم الذي استعملوه هو الذي يعرفه أهل المنطق بالقياس الشرطي المنفصل، ويعرفونه هم في صناعتهم بدليل السبر والتقسيم. والدليل الذي في الآية هو الذي يعرف في صناعة المنطق بالشرط المتصل وهو غير منفصل، ومن نظر في تلك الصناعة أدنى نظر تبين له الفرق بين الدليلين. وأيضا فإن المحالات التي أفضى إليها دليلهم غير المحال الذي أفضى إليه دليل الكتاب، وذلك أن المحال الذي أفضى إليه دليلهم هو أن يكون العالم إما لا موجودا ولا معدوما، وإما أن يكون موجودا معدوما، وإما أن يكون الإله عاجزا مغلوبا. وهذه مستحيلات دائمة لاستحالة أكثر من واحد. والمحال الذي أفضى إليه دليل الكتاب ليس مستحيلا على الدوام، وإنما علقت الاستحالة فيه في وقت مخصوص، هو أن يوجد العالم فاسدا في وقت من الوجود، فكأنه قال لو كان فيهما آلهة إلا الله لوجد العالم فاسدا في الآن، ثم استثنى أنه غير فاسد فوجب أن لا يكون هناك إلا إله واحد. فقد تبين من هذا القول الطرق التي دعا الشرع من قبلها الناس إلى الإقرار بوجود البارئ سبحانه ونفي الإلهية عما سواه، وهما المعنيان اللذان تتضمنها كلمة التوحيد لا إله إلا الله، فمن نطق بهذه الكلمة وصدق بهذين المعنيين الذين تضمنتهما بهذه الطريق التي وصفنا فهو المسلم الحقيقي الذي عقيدته العقيدة الإسلامية، ومن لم تكن عقيدته مبنية على هذه الأدلة وإن صدق بهذه الكلمة فهو مسلم مع المسلم الحقيقي باشتراك الاسم. والله تعالى أعلم. أنا سأكتفي بهذا القدر يا إخوة هذه الليلة، نحن سنبدأ في باب الصفات في الدرس القادم. باب الصفات تعرفون أنه باب يأخذ يعني وقتا طويلا مع باب التنزيه. أقول قول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.